نصنع الحياة. نصنع الحياة. نصنع الحياة. برنامج هذا المساء بعد قليل.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا المساء. نتابع من أبرز المواقع الإخبارية الإلكترونية الأخبار المحلية والعربية والدولية. نبدأ من الأخبار المحلية ومن الرسالة نت. مزهر يدعو لتشكيل جبهة مقاومة موحدة لمواجهة الاحتلال الصهيوني خلال مهرجان ذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية. انطلاق مؤتمر القدس العلمي 16 تهويد القدس وسبل المواجهة. أيضا دعوات فلسطينية للحشد والرباط في الأقصى تزامنا مع الأعياد اليهودية. في سياق أيضا هذه الأخبار نتابع من الرسالة نت أبرز ما خط على هذا الموقع الإلكتروني. كيف نجحت حماس في جعل القدس محور الصراع مع إسرائيل؟ تحتفل حركة المقاومة الإسلامية حماس هذه الأيام بذكرى انطلاقتها 35 لتمضي، وقد نجحت في إعادة القدس لمكانتها المهمة وجعلها محور الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. وحاولت إسرائيل منذ احتلال مدينة القدس عام 67 إنهاء قضية القدس من القاموس الفلسطيني، وضخت الأموال للتهويد المستمر، وعملت على سياسة الإلهاء لضمان عدم عودة الفلسطينيين مجددا للحديث عن عاصمتهم. ومن الواضح أن حركة حماس أكسبت القدس مكانتها الخاصة وأعادتها للواجهة، متجاهلة جميع محاولات طمسها لتتوج أعمالها العام الماضي بمعركة سيف القدس، التي أكدت بما لا يدع مجالا للشك أن المدينة المقدسة ستبقى محور الصراع مع إسرائيل. المختص في الشأن السياسي محمد شاهين أكد أن قضية القدس حاضرة في وجدان حركة حماس منذ انطلاقتها، وجميع قيادتها منذ نشأتها وحتى اليوم يتحدثون عنها في خطاباتهم. وقال شاهين في حديثه للرسالة إن القدس موجودة كأساس في وثيقة حماس، ولا يمكن لأي أحداث عابرة أن تنسي الحركة وأفرادها أهمية هذه المدينة. وأوضح أن جميع العمليات التي شنتها حماس ضد الاحتلال تأتي تأكيدا على أن الهدف هو السير نحو القدس المحتلة. وأشار إلى أن خطابات قيادة حماس دائما تؤكد على أن القدس هي المعركة الأساسية مع الاحتلال وضمن الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها. وأضاف شاهين معركة سيف القدس في مايو من العام الماضي جاءت لتؤكد المؤكد أن القدس هي محور الصراع مع هذا الاحتلال. وتابع حينما انتصرت كتائب القسام للقدس وأطلقت الصواريخ في عمق الكيان دفاعا عن المسجد الأقصى وبلدات القدس المحتلة، باتت الرؤية أوضح لدى الاحتلال بأن القدس هي محور الصراع معه. في حين أقر وزير الحرب الإسرائيلي بن غانتس بتحقيق حماس إنجازات خلال معركة سيف القدس قائلا في تصريحات للقناة 13 العبرية: حماس سجلت بالفعل إنجازا تاريخيا قبل عام ونصف العام، عندما جرت إسرائيل برشقة صواريخ واحدة باتجاه القدس إلى عملية حارس الأسوار بين مزدوجين. وضاف بني غانتس: حماس نجحت في ربط الساحات الفلسطينية، بل والأسوأ من ذلك أنها نجحت في اختراق مدن الداخل ونقل التوتر إليها. واعترف بأن معركة سيف القدس خلفت جرحا مفتوحا في الوعي الإسرائيلي. ويتفق الكاتب والمختص في الشأن السياسي مصطفى الصواف مع سابقه في أن القدس لها مكانة خاصة لدى حماس وأبنائها، وهي ما تؤكد عليه الحركة في جميع المناسبات. جنين قلب الضفة المقاوم اقتحام يومي وسواعد لا تترك الزناد. في التفاصيل تهدأ كل القلوب إلا قلب جنين، فها هي تعيش من جديد ليلة قاسية في واقع أصبح فيه كل ليل قاسيا في الضفة الغربية، وكأن الاحتلال يصب نيران غضبه وتوجسه على جنين مركز المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية. وفجرا أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين برصاص الاحتلال بعد اقتحام أكثر من 10 مدرعات تحمل عشرات الجنود إلى ساحات المدينة والمخيم، بينما قالت مصادر إعلامية إن الجنود اعتقلوا 3 شبان، ضابط أمن وأسيرا محررا وشابا من المخيم، وقد كان الاقتحام لأجل ذلك. تتسلل القوات الخاصة إلى المدينة والمخيم كل ليلة وتنشر القناصة على أسطح البنايات وتطلق النار عشوائيا، ورغم ذلك يهب أهالي جنين وشبابها ورجالها للدفاع عن المدينة والوقوف أمام نوايا الاحتلال الخبيثة وجرافاتها التي تصدرت المشهد، تهدم في طريقها كل ما يعيقها عن دخول أزقة المخيم. المسعف غسان السعدي كان شاهدا في المكان وقال إن الاحتلال كان في قمة همجيته الليلة الماضية، يتقصد الضرب في الوجه وإطلاق النيران على الرأس، كان إطلاق النار مكثفا وخرجنا بسيارات الإسعاف. ويكمل السعدي: الشهداء كانوا مواطنين عاديين، منهم من هو خارج من صلاته أو ذاهب لعمله، وقد قابلتهم مدرعات الاحتلال فأعدمتهم بدم بارد. ويلفت إلى أن الاحتلال منع الطواقم الطبية، موضحا أنهم استطاعوا في البداية انتشال شهيدين، فيما بقي شهيد واحد على قارعة الطريق، ومع ازدحام اطلاق النار لم ينتبه له أحد، وتحت زخات الرصاص حاولت انتشاله، ولكن الاحتلال أنزل القناصة من فوق الأسطح لمنعه، أو حاول انتشاله هذا الرجل ولكن القناصة حالت دون ذلك. ونشر جيش الاحتلال عبر تويتر مقطع فيديو وصورا لاقتحام مناطق بالضفة الغربية وجنين، وقال إنه اعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم 3 من الشباب الذين يسكنون المخيم، وصفهم بأنهم ضالعون في عمليات، واستطاع مصادرة أسلحة من بيوت المواطنين. ولكن المعلومة الأهم أن هيئة البث الإسرائيلية أعلنت أن جيش الاحتلال يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة جنوده في جنين. حماس تستنكر منع الاحتلال للمسيحيين من الوصول للأماكن المقدسة. أيضا من الأخبار المحلية، الأشغال تعيد إعمار أول منزل دمر خلال عدوان 2022. افتتحت وزارة الأشغال العامة والإسكان أول منزل بعد إعادة إعماره عقب تدميره خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عام 2022. وقالت الوزارة إنها أشرفت على إعمار منزل المواطن أشرف القيسي من رفح، وذلك بتمويل من جمعية الرحمة في النمسا وبتنفيذ من جمعية طريق المحبة الحياة تركيا. وأشارت إلى أن إعادة بناء هذا المنزل كان باكورة أعمالها في إعادة إعمار المنازل بالتعاون مع الجهات المانحة والتي دمرها الاحتلال خلال عدوان 2022، ودعت الجهات المانحة إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم لإعادة إعمار باقي الوحدات السكنية التي دمرها الاحتلال. نتابع أيضا من الأخبار مستمعينا الكرام، في من الرسالة تحديدا: حماس تهني الجبهة الشعبية بذكرى انطلاقتها 55. الصحة المدرسية نصرح الطالب المريض حتى شفائه لمنع انتشار العدوى. في التفاصيل نتابع. ذكر عبد الكريم المجدلاوي مدير دائرة الصحة المدرسية بوزارة التربية والتعليم أن فصل الشتاء تنشط فيه الفيروسات التي من مواصفاتها الانتقال بسرعة. وأشار المجدلاوي في حديث لبرنامج مع الناس عبر إذاعة صوت الأقصى إلى أن وزارة التربية والتعليم تعمل على الحفاظ على سلامة الطلاب وضمان إجراءات النظافة والبيئة الآمنة داخل المدارس وتعزيز ثقافة النظافة وتهوية الصفوف الدراسية. أوضح أنه يسرح الطالب المريض مدير المدرسة حتى شفائه لمنع انتشار العدوى الفيروسية بين الطلاب. ونصح الأهالي بإلزام أبنائهم الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس بالجلوس في البيت، مضيفا بالنسبة لنا صحة الطلاب مقدمة على كل شيء، والالتزام بالتعليمات والنظافة وإجراءات الوقاية تساعد في التقليل من العدوى داخل المدارس. نتابع أيضا مستمعينا الكرام، ولكن هذه المرة من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا. بقيمة 2 مليون دولار حماس تعلن عن إطلاق رزمة مشاريع إغاثية بمناسبة انطلاقتها 35. أعلنت حركة حماس في قطاع غزة اليوم الخميس عن إطلاق رزمة من المشاريع الإغاثية، وذلك بمناسبة ذكرى انطلاقتها 35. وقال رئيس دائرة العمل الخيري بالحركة إسماعيل برهوم خلال حوار صحفي مع مراسل وكالة صفا أنه سيتم توزيع مساعدات بقيمة 2 مليون دولار في ثاني يوم مهرجان الانطلاقة يوم الخميس المقبل. وأوضح برهوم أن المساعدات تشمل 4,000 دولار لنحو 100 عريس من كبار السن، ستصرف لهم على دفعتين، وترميم 100 بيت من بيوت الفقراء بقيمة 5,000 دولار، وتغيير أسقف 200 منزل من الأسر المتعففة بقيمة 300 دولار لكل أسرة. وذكر أن حماس كعادتها ومنذ نشأتها تعمل على إسناد شعبنا، وهو واجب عليها خصوصا في غزة، خاصة في ظل المواقف البطولية لأبناء شعبنا في مواجهة العدوان على مدار أكثر من 15 عاما. وبين برهوم أن هذه المشاريع بمثابة شكر من حماس على صمود شعبنا وحفاظهم أو حفاظ أبناء شعبنا على مشروع المقاومة، وهو واجب على الحركة قبل كل شيء في تعزيز الجبهة الداخلية. وتقدم دائرة العمل الخيري في حماس بشكل دوري مساعدات إغاثية ومادية من خلال عدة مشاريع استراتيجية في شهر رمضان وعيد الفطر والأضحى والشتاء والمدارس وكفالات الأيتام وتزويج كبار السن وترميم بيوت الفقراء. وأوضح برهوم أن اختيار المستفيدين من مساعدات 2 مليون دولار جاء بعد دراسة تقييم وبحث لهم، مؤكدا أن المساعدات ستصل إلى مستحقيها من الفقراء وكبار السن الذين لم يسبق لهم الزواج. وأكد برهوم أن مساعدات حماس لأبناء شعبنا هي مستمرة، إذ أن مساعدة كبار السن في الزواج لم تتوقف على مدار العام، إذ إنها تزوج شهريا ما يزيد عن 10 أشخاص من المتعسرين. وشدد طبعا على أن مشروع الزواج للمتعسرين تستهدف أكبر قدر ممكن من أبناء شعبنا الفلسطيني. قبل تتمة أيضا بقية هذه الشروط، ننوه على حضراتكم مستمعينا الكرام أنه حان الآن رفع أذان أو عفوا طبعا سنتابع أيضا تفاصيل هذه الشروط، ولكن طبعا هناك مقاطع صوتية إن شاء الله الآن سنقوم ببثها مستمعينا الكرام حول طبعا الحديث عن المشاريع الإغاثية التي ستقدمها حركة حماس، وتحديدا ما تحدث به الأستاذ إسماعيل برهوم رئيس دائرة العمل الخيري بالحركة. نستمع ونتابع هذه المادة.
هذه الحزمة تقدر ب2 مليون دولار. أهم هذه المشاريع التي ستكون ضمن هذه الحزمة الخيرية اللي هي ترميم البيوت الفقيرة بالإضافة إلى زواج كبار السن، وحزمة من المشاريع موسم الشتاء، وسيكون لنا طبعا يعني إطلالة جديدة في الشتاء في إدخال مشروع يسمى تغيير الأسقف المهترئة للبيوت الفقيرة، وهذا طبعا مشروع جديد بالإضافة إلى مشاريع لها علاقة بالفئات الهشة والفقيرة والمحتاجة في قطاع غزة. سنقدم مساعدة للمتزوجين كبار السن 4,000 دولار لكل عريس، عدد 100 عريس خلال ذكرى الانطلاقة. كما سنقوم باعتماد 100 بيت للترميم بيوت فقيرة، متوسط البيت 5,000 دولار. كما سنقوم بتغيير منازل أو أسقف منازل البيوت الفقيرة المهترئة بالزينجو، متوسط 300 دولار لكل بيت، عدد 200 بيت على مستوى قطاع غزة. وهذا واجب على هذه الحركة أن تقف بجانب أبناء شعبنا الفلسطيني، خصوصا في قطاع غزة، خاصة في ظل المواقف البطولية المشرفة لأبناء قطاع غزة في مواجهة العدوان الصهيوني على مدار أكثر من 15 عاما، وأنهم طبعا لم يئنوا ولم يشتكوا من حجم المعاناة والألم الذي أصابهم في الحفاظ على مشروع المقاومة. وهذا يزيد واجب حركة حماس تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني بأن تلتفت إلى كل فئاته وتعمل من أجل اللي هو تعزيز صموده واستمرار في تحدي هذه المواجهات أو هذا العدوان.
إذن كان هذا صوت إسماعيل برهوم، رئيس دائرة العمل الخيري في حركة حماس، متحدثا عن أوجه المساعدة المرتقبة للمواطنين الفلسطينيين بمناسبة ذكرى انطلاقة حماس 35. واصل المتابعة الإخبارية مستمعينا الكرام من وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، وأبرز الأخبار المحلية: اعتقال شابين بمواجهات مع الاحتلال شمال البيرة. واعد تحمل الاحتلال تداعيات نقل الأسير مقداد من سروكا لعيادة الرملة. بذكر انطلاقتها حماس الهندي لصفا، المقاومة جاهزة لمواجهة المحتل الصهيوني. تخصيص أراضي سلوان لجمعية إلعاد خطوة على طريق تغيير الوضع بالأقصى. الديمقراطية تحذر من اتساع الفعل المنظم والمسلح لميليشيات المستوطنين. منتدى الإعلاميين وجامعة الإسراء ينظمان فعالية حول صحافة انتفاضة الحجارة. المرابط الحلواني لصفا: الاحتلال يريد تفريغ الأقصى استعدادا لاقتحامات مقبلة. تشييع حاشد لشهداء جنين 3 هذا اليوم، نتابع في التفاصيل. شيعت جماهير غفيرة في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة اليوم جثامين الشهداء 3 عطا ياسين الشلبي من بلدة قباطية، وصدقي زكرنا من جنين، وطارق الدمج من مخيم جنين، الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال لجنين فجر اليوم في أوسع عملية عسكرية شنها الاحتلال منذ فترة طويلة. انطلق موكب تشييع الشهداء من مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي باتجاه شوارع جنين، حيث وصلت الجنازة على الدوار الرئيسي بالقرب من مكان ارتقائهم، ومنه انطلق موكب الشهيد الشلبي إلى بلدته قباطية، وصارت جنازة الشهيد زكرنا إلى الحي الشرقي حيث منزل العائلة، وعادت جنازة الشهيد الدمج إلى مخيم جنين حيث مسقط رأسه. وقال عمار الدمج شقيق الشهيد: إن أخي كان ينطلق إلى شوارع المخيم عندما يسمع عن الاحتلال اقتحم المخيم، واليوم انطلق للشهادة للقاء ربه، وهذه طريق الأحرار، وهذه المجزرة لن تثني الشباب الفلسطينية. وأضاف الدمج: أخي يبلغ من العمر 32 عاما، يعمل في البلدية ومحل الخضار، وهو متزوج ولديه بنت وسيرزق بطفل في الأيام المقبلة. بدوره قال القيادي في الجهاد الإسلامي طه الشرقاوي: إن العدو نفذ مجزرة بكل ما تحمل من معنى تجاه شباب كانوا متوجهين إلى عملهم. وأضاف أن العدو يحاول جاهدا أن يصنع انتصارات وهمية على حساب الدم الفلسطيني، وواقع الشباب الفلسطيني لن يركع ولن يستسلم في كل مرة يثبت أنه قادر على تجاوز الانتهاكات والمجازر. من جانبه أكد القيادي في حركة فتح جمال حويل أن الفدائيين المقاومين للاحتلال لن يكونوا لقمة سائغة يأكلوهم متى شاء، بأنهم لاجئون لن يكرروا لجوءهم إلا بالعودة إلى حيفا ويافا. شهود عيان يرون لصفا تفاصيل اقتحام جنين. روى شهود عيان لوكالة الصحافة الفلسطينية صفا تفاصيل ارتقاء 3 شهداء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين شمالية الضفة الغربية المحتلة فجر اليوم، في وقت تصدى المقاومون بالرصاص والعبوات الناسفة لجنود الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الحي الشرقي وحي المراح ومخيم جنين في عملية هي الأكبر والأعنف منذ أشهر، وهو ما تسبب باستشهاد طارق الدمج وصدقي زكارنا وعطاء الشلبي واعتقال 3 آخرين. وقال الناشط غسان السعدي الذي كان يسير بمركبته خلف سيارة الإسعاف: عندما وصلنا قرب الدوار الرئيسي لاحظنا وجود شهيدين على الأرض، فحاولنا مع طاقم الإسعاف سحب أحدهما فيما لم نتمكن من إنقاذ الآخر جراء كثافة النيران من الجنود المقتحمين. وأضاف السعدي لصفا: حاول شبان آخرون في الجوار انتشال الشهيد الثالث لنقله إلى مستشفى الرازي، إلى أن قوة من الجيش سارعت لمنعهم خلال انسحابها من إحدى العمارات السكنية. من جهته قال أشرف أبو الراكز من مخيم جنين: شهدنا اقتحاما كبيرا لقوات الاحتلال لم نشهده من قبل، حين شرعت جرافة لجيش الاحتلال بالدخول إلى المخيم من جهة دوار العودة، إلى أن المقاومين تمكنوا من تفجير عبوة ناسفة عطلت تقدمها. وأضاف أبو الراكز لصفا: بعد إعطاب الجرافة تقدم جيب عسكري وبدأ الجنود بإطلاق النار والمتفجرات نحو المنازل، حيث تضرر أحدها بشكل كبير فيما كانت تسكنه سيدة مع أطفالها. وأشار إلى أن العديد من الجيران حاولوا جاهدين المسارعة في نقل تلك الأسرة إلى منزل مجاور لتأمينهم من كثافة النيران بعد أن تضررت 5 منازل أخرى في الجوار. وأكد ناشطون في جنين أن الشهداء 3 مواطنون عزل وليسوا مقاومين، وأعدمتهم قوات الاحتلال بدم بارد. وأعلنت الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تصديها للعدوان فجر اليوم الخميس، واغتالت قوات الاحتلال 3 مقاومين فيما أصيب عدد من المواطنين وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية. مستمعين الكرام، الآن إلى وكالة الشباب للأنباء، ونتابع: بحرية الاحتلال تهاجم مراكب صيد في بحر شمال القطاع. نعيم يستنكر صمت المجتمع الدولي أمام دعم مؤسسات أوروبية للمستوطنات. وقفة طلابية في جامعة بيرزيت وفاء لدماء شهداء جنين. والتعاون الإسلامي تدين العدوان الإسرائيلي على جنين واغتيال 3 فلسطينيين. إذن كانت هذه أبرز الأخبار من وكالة الشهاب للأنباء. الآن أنتقل وياكم إلى وكالة فلسطين اليوم الإخبارية. الحرم الإبراهيمي: الاحتلال شوه معالمه الإسلامية بقوانين دولية لا وزن لها. مزهر يدعو لتشكيل جبهة مقاومة موحدة لمقاومة الاحتلال والرد على جرائمه المستمرة. اندلاع مواجهات في جنين والاحتلال يغلق حاجز شرق طول كرم. وأيضا نتابع من أبرز الأخبار، قادة المستوطنين يطالبون سموتريتش بضم الضفة المحتلة مثل الجولان المحتلة. نتابع أيضا من الأخبار المحلية مستمعينا الكرام، فتح باب تقديم طلبات استيراد اللحوم المجمدة والإسمنت. طبعا هذا الخبر الخاص بالضفة الغربية المحتلة، حيث أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم عن فتح باب تقديم طلبات الاستيراد الخاصة باللحوم المجمدة والإسمنت ضمن القوائم السلعية A1 A2 لعام 2023. الآن ننتقل وياكم مستمعينا الكرام إلى موقع الهدهد المختص بمتابعة الشؤون والأخبار العبرية. خبير قانوني إسرائيلي يحذر من الاصطدام بالقانون الدولي جراء الصلاحيات الممنوحة لسموتريتش. حالة قضية الاحتلال الإسرائيلي طبعا إلى محكمة العدل الدولية، معنى الإجراء والعواقب المحتملة. اتخذت الأمم المتحدة مؤخرا قرارا بمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء وجهة نظر قانونية حول الجوانب المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، لذلك فإن الغرض من هذا المقال هو شرح معنى الإجراء في محكمة العدل الدولية وعواقبه المحتملة. في 26 نوفمبر اتخذت اللجنة الخاصة المعنية بالسياسة وإنهاء الاستعمار التابعة للأمم المتحدة قرارا بتسليم محكمة العدل الدولية طلب وجهة نظر قانونية حول الجوانب المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي، وتم تمرير القرار بأغلبية كبيرة، 98 دولة موافقة مقابل 17 دولة معارضة، امتنعت 52 دولة عن التصويت. طبعا يتم توجيه طلب الرأي إلى المحكمة العدل الدولية المتخصصة بمناقشة النزاعات بين الدول بعد موافقتها. طبعا يجب تمييز محكمة العدل الدولية عن المحكمة الجنائية الدولية التي يتمثل دورها في مناقشة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك تستخدم محكمة العدل الدولية لتقديم الآراء بشأن المسائل القانونية المحالة إليها من الجمعية العامة للأمم المتحدة. ولا اجتماع رفيع المستوى في البيت الأبيض لمناقشة السياسة تجاه حكومة نتنياهو. قال موقع ولا العبري نقلا عن مسؤولين أمريكيين مساء أمس إن البيت الأبيض عقد اجتماعا رفيع المستوى الأسبوع الماضي لمناقشة السياسة الأمريكية تجاه الحكومة الجديدة في إسرائيل، وخاصة مسألة عدم إجراء محادثات مع بعض الوزراء من اليمين. وبحسب مسؤولين كبار في الإدارة الأمريكية شاركوا في الاجتماع، فقد نوقشت إمكانية وضع مبادئ توجيهية للاتصالات مع حكومة نتنياهو، لا سيما فيما يتعلق بالعمل مع وزراء من اليمين المتطرف مثل إيتامار بن غفير وسموتريتش. ولفت الموقع إلى أن السفير الأمريكي توم نيدز حث مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية في واشنطن على تبني سياسة حذرة تجاه الحكومة الجديدة وعدم التسرع في اتخاذ قرارات حاسمة أو انتقاد الحكومة علانية. نتابع أيضا من الأخبار من موقع الهدهد، الاتحاد الأوروبي يرفض ضم الكيان لاتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية. أيضا سموتريتش يلتقي سفير الإمارات في الكيان الصهيوني. مستمعينا الكرام، انتقل وياكم الآن إلى متابعة الأخبار العربية والدولية. نبدأ من الجزيرة نت. طبعا هذا الخبر المتعلق بالشأن الفلسطيني نبدأ به. إسرائيل تحقق في فقدان خريطة عسكرية حساسة من جنودها في جنين والكشف عن بعض تفاصيلها المثيرة. قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم إن الجيش يحقق في تقارير عن سقوط خرائط عسكرية حساسة كانت بحوزة جنوده في جنين بالضفة الغربية. وأضافت الهيئة في تغريدة على تويتر إن فلسطينيين ينشرون وثائق حساسة لخرائط زعم أنها سقطت من جنود الجيش في مخيم جنين مع وجود تفاصيل أحد المطلوبين، وأشارت إلى أن الحادث قيد التحقيق من قبل الجيش. يأتي ذلك عقب ساعات من قيام قوات خاصة إسرائيلية بالتسلل إلى جنين ومخيمها ونشر قناصة على أسطح البنايات وسط المدينة. أيضا نتابع من أبرز الأخبار مستمعينا الكرام العربية والدولية من الجزيرة نت. روسيا تقدم موعدا غير مبشر لنهاية قريبة للحرب وتحذر من خطر يحيق بالقرم. قدمت الخارجية الروسية اليوم الخميس موعدا غير مبشر لنهاية قريبة للحرب التي تخوضها موسكو في أوكرانيا في وقت حذرت فيه موسكو من خطر يحيق بشبه جزيرة القرم. وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن عقود توريد الولايات المتحدة الأسلحة لأوكرانيا تشير إلى أن واشنطن تخطط لإطالة أمد العمليات القتالية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025. وأضافت زاخاروفا في إفادة صحفية اليوم أن واشنطن تخطط لتصعيد الأعمال العسكرية في أوكرانيا على الأقل حتى نهاية عام 2025، ومن الممكن استنتاج ذلك من الوثائق التي لا تخفيها واشنطن عن أحد وفق قولها. مخطط إسقاط الحكومة الألمانية، التحقيقات تتواصل وتوقعات بحملة اعتقالات ثانية. أعلن مسؤولان أمنيان في ألمانيا اليوم عن حملة اعتقالات ثانية متوقعة بعد مراجعة السلطات المزيد من الأدلة بشأن مخطط إسقاط الحكومة، بينما كشفت الاستخبارات أن المخطط كان يتضمن استخدام العنف. وكانت برلين أعلنت أمس عن إحباط المخطط الإنقلابي الذي دبرته مجموعة من الشخصيات اليمينية المتطرفة ومن ضباط سابقين في الجيش الألماني. وفي حديث لمحطة ألمانية حكومية اليوم قال كبير المسؤولين الأمنيين في ولاية تورينغن جورج ماير إنه يتوقع موجة ثانية من الاعتقالات مع مراجعة السلطات للأدلة. واتهم ماير حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتطرف بتأجيج نظريات المؤامرة والتي حفزت المتآمرين في أنحاء البلاد على التخطيط لإسقاط الحكومة. من جهتها قالت الاستخبارات الداخلية الألمانية إن لدى حركة مواطني الرايخ المهارات المناسبة المكتسبة من الوحدات العسكرية الألمانية، مؤكدة أن بعض معتقلي التنظيم جاءوا من الجيش، وأضافت أن عناصر التنظيم مغرمون بالأسلحة ولديهم ترسانة أسلحة قانونية وغير قانونية، وأنه ما يزال هناك ما يكفي من الأسلحة في حوزتهم وخصوصا من مخازن الجيش، معتبرة أن المشهد يمكن أن يكون عنيفا للغاية. وأكدت الاستخبارات الداخلية الألمانية أنه تم توجيه ضربة قوية للمجموعة المسلحة من حركة مواطني الرايخ، وأن الحركة كانت في طريقها لتنفيذ عمل يشكل خطرا حقيقيا. وتتهم السلطات حركة مواطني الرايخ اليمينية المتطرفة بالدلوع في المخطط، وهي لا تعترف بالنظام السياسي الألماني القائم ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، وتعترف في المقابل بالإمبراطورية الألمانية التي انهارت في الحرب العالمية الأولى، كما تنظر باحترام إلى النازية التي انتهت في الحرب العالمية الثانية. السعودية والصين توقعان اتفاقية شراكة شاملة، موقع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز اليوم الخميس مع الرئيس الصيني اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. بينما أكد طبعا شي وهو الرئيس الصيني أن زيارته إلى المملكة ستفتح عصرا جديدا للعلاقات بين الصين والعالم العربي ودول الخليج والسعودية. وفي وقت سابق اليوم استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الرئيس الصيني، وذلك قبيل عقد قمة بين البلدين في ثاني أيام زيارة يانغ للمملكة. وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد استقبل في قصر اليمامة في رياض رئيس الصين، وأجريت له مراسم استقبال رسمية. ومن المقرر أن يشارك رئيس الصين في قمم سعودية وعربية وخليجية بحضور أكثر من 30 قائد دولة ومنظمة دولية، وستكون القمة الأولى في برنامج زيارة الرئيس الصيني للرياض سعودية صينية. وقالت وسائل إعلام سعودية رسمية إنه من المتوقع أن يوقع الوفد الصيني خلالها اتفاقات مع الرياض بقيمة 30 مليار دولار. كما سيتضمن برنامج الزيارة حضور الرئيس الصيني قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية غدا الجمعة، والتي سيشارك فيها قادة دول مجلس التعاون الخليجية. وأخيرا سيشارك الوفد الصيني برئاسة الرئيس شي في قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة قادة دول عربية، وستتم خلال القمم الثلاث مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي. نتابع أيضا مستمعينا الكرام من أبرز الأخبار من الجزيرة. موسكو وواشنطن تعلنان إتمام تبادل السجينين بريتني غرينر وفيكتور بوت. أسعار النفط ترتفع وناقلات الخام تتكدس في مضيق البسفور بتركيا. تعافت أسعار النفط في التعاملات الأسيوية المبكرة اليوم الخميس بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى لها هذا العام، إذ ارتفع الإنتاج ومخزونات البنزين في الولايات المتحدة في الوقت الذي نمت فيه المخاوف من أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي لضعف الطلب على الوقود. في غضون ذلك، لا تزال طوابير ناقلات النفط تواجه مزيدا من التأخير في العبور من موانئ روسيا على البحر الأسود إلى البحر المتوسط، مع تسابق الشركات المشغلة للامتثال لقواعد تأمين جديدة أقرتها تركيا هذا الشهر. طبعا قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس الأربعاء إن إنتاج الخام الأمريكي ارتفع إلى أكثر من 12.3 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس آب الماضي. سمعنا الكرام بالعودة إلى الأخبار المحلية، وهذه المرة الصور الميدانية الآنية الحاصلة حاليا في الضفة الغربية المحتلة. وزارة الصحة الفلسطينية أفادت قبل قليل باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب قرية عبود برام الله. حول التفاصيل أو تفاصيل ارتقاء هذا المواطن تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الضفة الغربية مراسلة إذاعة صوت الأقصى فيحاء شلش. فيحاء، ماذا عن التفاصيل في سياق ارتقاء أحد المواطنين كما أفادت وزارة الصحة قبل قليل؟
نعم، بالفعل قبل قليل أكدت وزارة الصحة الفلسطينية عن أكدت استشهاد أو تبليغها من قبل الاحتلال باستشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة عبود شمال غرب رام الله، حيث كانت قوات الاحتلال أطلقت النار صوب مجموعة من الشبان على مدخل البلدة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح، اثنان منهما تم نقلهما إلى المستشفيات الفلسطينية، وأحدهم كان أصيب بالرصاص واعتقل من قبل قوات الاحتلال ولم يعرف مصيره، ليبلغ الاحتلال قبل قليل عن استشهاده. طبعا حتى هذه اللحظة لا توجد معلومات مؤكدة حول هويته أو مكان سكنه، ولكن بعض المصادر المحلية تتداول بأن الشبان المصابين والشهيد أيضا من بلدة بيت ريما المجاورة. حتى هذه اللحظة يعني كما قلنا لا توجد تأكيدات حول هوية واسم الشهيد ومكان سكنه، ولكن هناك صور تتداولها بعض المواقع الصهيونية للشاب وهو شهيد. وأيضا قوات الاحتلال كانت أغلقت مدخل بلدة عبود بعد هذه الجريمة الجديدة التي نفذتها لترتفع بذلك حصيلة شهداء اليوم إلى 5، 3 منهم في جنين، و يعني السلواد شيعت اليوم أيضا جثمان الشهيد مجاهد النجار ليكون هذا هو الشهيد الخامس اليوم الذي يرتقي برصاص الاحتلال. طبعا قوات الاحتلال كانت زعمت في بيان سابق لها بأن مجموعة من الشبان حاولت إطلاق النار أو الزجاجات الحارقة صوب المركبات الصهيونية بالقرب من مدخل بلدة عبود، حيث أن هذا المدخل هو محاذي للشارع الاستيطاني الرئيسي في هذه المنطقة، وقام جنود الاحتلال بإطلاق النار عليهم، ولكن حسب شهود عيان فإن ما حصل هو جريمة مدبرة من قبل قوات الاحتلال، حيث قامت باستدراج الشبان إلى المنطقة وإطلاق النار عليهم مرة واحدة، ما أدى إلى هذه الحصيلة وهي شهيد وإصابة خطيرة وأخرى متوسطة. تم نقل الإصابات إلى مستشفى الاستشاري في بلدة بير زيت شمال مدينة رام الله، ويعني تم الحديث أيضا عن أن الشهيد يعني قبل قليل بعض المصادر المحلية أيضا تحدثت بأن الشهيد هو فتى في الصف 11، ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد تأكيدات حول هويته.
نعم، شكرا لك حتى هذه اللحظة مراسلة إذاعة صوت الأقصى في حائش لش، كنت معنا عبر الخط التي فيه من الضفة الغربية معقبة حول ارتقاء أحد المواطنين وإصابة آخر بجراح خطيرة برصاص قوات الاحتلال قرب قرية عبود برام الله في الضفة الغربية المحتلة. نتابع مستمعينا الكرام في مساحات الأخبار العربية والدولية. صحيفتان بريطانيتان محاولة الانقلاب في ألمانيا مؤامرة حمقى وشاهدة على تفاقم التطرف بأوروبا. أيضا من أبرز الأخبار في سياق ما يتعلق بالانقلاب في ألمانيا، يرفض أعضاؤها الأوراق الثبوتية الرسمية ويصدرون أخرى خاصة بهم، مواطنو الرايخ يمينيون يحنون للإمبراطورية النازية. الرئاسي الليبي يقدم مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد. أعلن المجلس الرئاسي الليبي اليوم عن التقدم بمبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وتنطلق المبادرة التي نشرها مكتب المجلس الإعلامي اليوم من لقاء تشاوري طلب الرئاسي إجراءه على أن يجمع المجالس الثلاثة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي بالتنسيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة. أوضح المجلس أن هذه المبادرة تهدف إلى التهيئة لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، تتضمن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي. وقال الرئاسي إن المبادرة تعد مقاربة من قبله لتجاوز الانسداد السياسي وتحقيق التوافق الوطني، وأشار إلى أنها تأتي اتساقا مع نصوص خارطة الطريق وحرصا على إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والدولة على إصدار قاعدة دستورية تؤسس لانتخابات برلمانية ورئاسية وتعالج النقاط الخلافية العالقة في ظل استمرار تعثر إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بموجب التعديل العاشر للإعلان الدستوري واتفاق الغردقة الذي تم بين المجلسين برعاية أممية واستضافة مصرية. وتتماهى مبادرة الرئاسي مع ما طالب به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من ضرورة لقاء المجالس الثلاثة، كما أنها تأتي بعد يوم من تعليق رئيس مجلس الدولة خالد المشري التواصل مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وأيضا تعليقه أعمال اللجان المشتركة بين المجلسين علي خليفة أو على خلفية اعتراضه على إقرار مجلس النواب قانون إنشاء محكمة دستورية تحال إليها اختصاصات الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ويكون مقرها في بنغازي. نتابع أيضا مستمعينا الكرام في سياق هذه المطالعة الإخبارية طبعا العربية والدولية. إيران تنفذ أول إعدام بحق معتقلية لاحتجاجات ومظاهرات ليلية لطلاب الجامعات. طبعا نختم بهذا الخبر من الجزيرة ولكنه خبر رياضي مستمعينا الكرام. أبو تريكة يكشف للجزيرة نت كلمة سر فوز المغرب، والحضري يوضح كيف تصدى بونو لركلات ترجيح إسبانيا. كشف محمد أبو تريكة صورة الأهلي ومنتخب مصر السابق كما يعتبره كلمة أو كما يعتبر كلمة السر في فوز المغرب التاريخي على إسبانيا في ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم في قطر. كما أوضح أسطورة حراسة المرمى المصري أيضا عصام الحضري للجزيرة نت الطريقة التي اتبعها ياسين بونو في التصدي لركلات إسبانيا الترجيحية الثلاث، وتأهل منتخب المغرب في إلى ربع نهائي كأس العالم 2022 بعد فوزه على نظيره الإسباني بركلات الترجيح 3-0 الثلاثاء في اليوم الأخير من مباريات الدوري ثمن النهائي. والتقيت بأبو تريكة بعد خروجه من الأستوديو التحليلي للمباراة التاريخية على قنوات بين سبورت قبل أن يحيط به المعجبون من كل جانب لالتقاط الصور التذكارية، وسألته عن تعليقه على فوز المغرب على بطل العالم في 2010 فقال كلمة السر في الفوز اليوم هي المحترفون. وبالفعل فإن التشكيلة الأساسية لمنتخب المغرب اليوم كانت كلها من المحترفين في الدوريات الخمسة الكبرى، وحتى مقاعد البدلاء أيضا كان معظمها من اللاعبين المحترفين، وكان البدلاء الخمسة منهم ثلاثة من المحترفين أيضا واثنان من المدافعين غير المحترفين فقط. كما كنت أجلس خلف عصام الحضري في مدرجات ملعب المدينة التعليمية ورصدت الكاميرات مدى حماسته وفرحه بعد تصدي بونو لركلات الترجيح الإسبانية الثلاث على التوالي وفوز المغرب، وفورا سألته عن الطريقة الناجحة التي اتبعها بونو في هذه التصديات الخرافية فقال اتبع بونو طريقة معروفة لدينا كحراس مرمى ومدربين بالتحرك بطريقة عرضية ذهابا وإيابا على خط المرمى، وهو ما يربك مسدد الركلة ويجعله يتردد في اختيار زاوية التسديد، ونجح فيها بونو بنسبة 100%، وساعده على ذلك سرعة رد فعله العالية. سمعنا الكلام بهذا الخبر، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المساء لهذا اليوم. شكرا لكم وفي أمان الله.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا